بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا نقرأ في ما ذكره الشوكاني رحمه الله من الأسباب التي أدت إلى التعصب وترك الإنصاف، وقد قرأنا إلى الآن أربع أسباب ذكرها، ولا نزال نقرأ في الرابع، وقد ذكر هو أكثر من 10 أسباب لمن سيأتي إن شاء الله. فما هي الأربعة التي قد قرأنا؟ أن ينشأ الطالب في بلد متمذهب بمذهب معين فينشأ عليه ويشب عليه ويسير عليه فيؤدي هذا إلى الوقوع في التعصب. السبب الثاني عند غيره، الحرص على الشرف والمال، أن يكون في تعصبه لمذهب معين منزلة له، مكانة، شرف أو مال يحصل عليه، فيستمر على ذلك لأجل الشرف الذي ناله أو المال. السبب الثالث، ما هو الذي أوقع في ترك الإنصاف؟ ما سمعته. هو أوقع في ترك الإنصاف وفي التعصب، ما هو السبب الثالث؟ من يعبر عنه؟ يعني ما يحصل من خطأ أثناء المناظرة أو الجدال، فيحصل له خطأ فيثبت عليه ويتعصب، لا يريد أن يرجع عما قال أو عما قد صدر منه من الكلام، فيثبت على ذلك فيوقع في التعصب. السبب الرابع والأخير الذي نحن نقرأ فيه، حب القرابة. كيف حب القرابة؟ نعم، أحسنت. أن يكون أحد أسلافه وآبائه وأجداده على مذهب معين أو على قول معين، فيأخذ بأقواله ويتعصب له إن كانت خطأ، وقد يعرف أنها خطأ، ولكن حبه لقرابته وحميته لمن هو من آبائه يجعله يسير على ما سار عليه. ولازلنا نقرأ في هذا السبب الرابع الذي ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله. تلخص هذا، ولو يلخصها الإنسان في غلاف الكتاب في أول صفحة، أسباب التعصب التي الأسباب التي أوقعت في التعصب وترك الإنصاف. لأنه يذكر السبب ثم يطيل الكلام فيه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله وغفر له، ولا يزال الكلام كما سبق مرتبطا بما سبق. فيا من أخذ الله عليه البيان. من هو الذي أخذ الله عليه البيان؟ لا، من أخذ الله عليه البيان هم أهل العلم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، هذا في أهل الكتاب، أخذ الله عليهم الميثاق أن يبينوا للناس العلم، وهكذا أهل العلم بعدهم يجب عليهم تبليغ العلم وبيانه ولا يجوز كتمانه. قال فيا من أخذ الله عليه البيان، ويخاطب أهل العلم له الذين أخذ الله عليهم البيان، وعلمه السنة والقرآن، إذا تجرأت على ربك بترك ما أخذه الله عليك وطرح ما أمرك به، الذي أخذه الله عليك هو البيان، تبين الحق تدعو إليه ولا تكتمه، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قال: فقف عند هذه المعصية وكفى بها، واجعل ما علمته كالعدم، لا عليك ولا لك، ودع المجاوزة لهذه المعصية إلى ما هو أشد منها وأقبح، من ترويجي، عندنا ترويحي والصواب ترويجي، من ترويج بدع المبتدعين والتحسين لها وإيهامهم أنهم على الحق. أن يقول هذا كله من مفاسد ترك البيان. أولا أنها معصية خلاف أمر الله، فالله أمر أهل العلم بذلك، وأيضا هذه المعصية يقول فيها ترويج للبدع وتحسين لها وإيهام لأهلها أنهم على الحق. إذا كان العالم سيسكت عن البدع الفاشية والمنتشرة، إذن معناه روج لها بسكوته وحسنها وأوهم أهلها أنهم على الحق، إنه لم ينكر عليهم. فإنك إذا فعلت ذلك كان علمك لا علمت بلاء على أهل تلك البدع. دعا عليه الشوكاني أنه لا يعلم، كان علمك لا علمت بلاء على أهل تلك البدع، بعد كونه بلاء عليك، لأنهم يفعلون تلك البدع على بصيرة ويشددون فيها، ولا تنجع فيهم بعد ذلك موعظة واعظ ولا نصيحة ناصح ولا إرشاد مرشد لاعتقادهم فيك. لا كثر الله في أهل العلم من أمثالك، يعتقدون فيك المنزل المكانة، فإذا سكت أنت قل شجعتهم على البدع، جرأتهم عليها. فإنك عالم محقق متقن، قد عرفت علوم الكتاب والسنة، فلم يكن في علماء السوء شر، فلم يكن في علماء السوء شر منك ولا أشد ضررا على عباد الله. وقد جرت قاعدة أهل البدع في سابق الدهر ولاحقه بأنهم يفرحون بصدور الكلمة الواحدة عن عالم من العلماء، ويبالغون في إشهارها ويبالغون في إذاعتها فيما بينهم، ويجعلونها حجة لبدعتهم، ويضربون بها وجه من أنكر عليهم، كما تجده في كتب الروافض من الروايات لكلمات وقعت لعلماء الإسلام فيما يتعلق بما شجر بين الصحابة وفي المناقب والمثالب، فإنهم يطيرون عند ذلك فرحا، ويجعلونه من أعظم الذخائر والغنائم. حاصل هذا الكلام أن الشوكاني رحمه الله يحذر من أعطاه الله العلم من السكوت عن البدع، ومنها بدعة التعصب التي هو يتكلم عنها، وعليهم أن يبينوا الحق بدليله وأن يوضحوه للناس. ثم ذكر فائدة أن أهل البدع يتتبعون بعض الكلمات التي صدرت من بعض العلماء والأئمة، قد يكون فيها تزيين لبدعتهم أو موافقة لما يقولون، وإن لم يقصد ذلك العالم، لكن يفرحون بها كما قال الشوكاني. فإن قلت، الآن هذا إشكال عند من ينصحه، قل له بين وأرشد إلى الحق والصواب. فإن قلت لا شك فيما أرشدت إليه من وجوب الصدع بالحق والهداية إلى الإنصاف وتأثير ما قام عليه الدليل الصحيح على محض الرأي، تأثير سبق معنى تنبيه، رأينا بمعنى تقديم، بمعنى إيثار، وتأثير أي وتقديم ما قام عليه الدليل الصحيح على محض الرأي، وبيان ما أنزله الله للناس وعدم كتمه، أن يقول هذا كل الذي ذكرته حق. لكن إذا فعل العالم ذلك وصرخ بالحق في بلاد البدع وأرشد إلى العمل بالدليل في مدائن التقليد، قد لا يتأثر عن ذلك إلا مجرد التنكيل به والهتك لحرمته وإنزال الضرر به. فلن يقول له إذا كان الإنسان يعيش في بيئة بدع، بلد بدع، أو بلد نشأ أهله على التقليد والتعصب لبعض المذاهب، فما فائدة صدع العالم بالحق؟ إذا صدع لا يفيد ذلك إلا أنه يضر نفسه ويسلط هؤلاء المتعصبين عليه. قال قلت، ولن يجيب عن هذا الإشكال، إنما سألت هذا السؤال وجئت بهذا المقال ذهولا عما قدمته لك وأوضحته وكررت من صنع الله تعالى للمتكلمين بالحق، في نسخة من فعل من حفظ الله للمتكلمين بالحق، ولطفه بالمرشدين لعباده للإنصاف، وحمايته لما وحمايته لهم عما يظنه من ضعف إيمانه وخارت قوته ووهت عزيمته. فارجع فارجع النظر فيما أسلفته وتدبر ما قدمته، تعلم به صدق ما وعد الله به عباده المؤمنين من أن العاقبة للمتقين. وسبق ذكر أمثلة كثيرة ممن صدعوا بالحق كيف رفعهم الله وأعلى الله تعالى شأنهم. يقول هذا الإشكال إنما ينشأ في حق من لم يتدبر ما سبق، أما من قرأ ما سبق وتدبره فلا يحصل له هذا الإشكال. قال ثم هب صدق ما حدثته، حدثته ظننته، الحدث الظن، أي ثم افرض أن ما ظننته صدقا صحيحا أنهم سيقومون عليك ينكلون بك، ثم هب صدق ما حدثته ووقوع ما قدرته وحصول المحنة عليك ونزول الضرر بك، فهل أنت كل العالم وجميع الناس أم تظن أنك مخلد في هذه الدار؟ أم ماذا عسى يكون إذا عملت بالعلم ومشيت على الطريقة التي أمرك الله بها؟ فنهاية ما ينزل عليك ويحل بك أن تكون قتيلا للحق وشهيدا للعلم، فتظفر بالسعادة الأبدية وتكون قدوة لأهل العلم إلى آخر الدهر، وخزيا لأهل البدع وقاصمة لظهورهم وبلاء مصبوبا عليهم وعارا لهم ما داموا متمسكين بضلالهم، سادرين في عمايتهم، سادرين أي متحيرين تائهين، واقعين في مزالقهم. وقد كم سبق وكم قد سبقك من عباد الله إلى هذه الطريقة وظفر بهذه المنزلة العلية، وفيهم لك القدوة وبهم الأسوة. وهذا كلام جميل من الشوكاني رحمه الله. قل هب أنه يحصل لك ما توقعت من التنكيل بك والأذية والتسلط عليك، فأنت لست مخلدا في الدنيا، حتى يفرض أنهم قتلوك فهذا كما يقول كرامة، تكون شهيدا قتيلا للحق وشهيدا للعلم، تكون قدوة لأهل العلم إلى أبد الدهر، قدوة في الثبات، وأن فلانا ثبت حتى قتل، وخزيا لأهل البدع وعارا عليهم. إذن فعلى الإنسان الذي آتاه الله العلم أن يصدع بالعلم وأن لا يخاف، لا يخاف من رافضة ولا يخاف من صوفية مبتدعين ولا يخاف من غير من أهل البدع، يقول الحق ويجهر به في أوساطهم وإن أصابه ما أصابه، مع أن الغالب أن من صدع بالحق رفعه الله وأكرمه الله، لكن إن حصل له بلاء أوذي أو عودي أو ضرب أو قتل فليس هذا بكثير في جانب الحق، كما قال الشوكاني لست أنت هل أنت كل العالم وجميع الناس بمعنى إذا ذهبت ذهب الدين والحق؟ بقي من ينصر دين الله، وأنت يكفيك أن هذا فخر لك. قال فانظر يا مسكين، ذكروا الآن بحال المجاهدين، من قطعته السيوف ومزقته الرماح من عباد الله في الجهاد، فإنهم طلبوا الموت ورغبوا في الشهادة، والبيض تغمد في الطلا، البيض السيوف، والطلاء الأعناق، أي والسيوف تدخل في أعناقه، والبيض تغمد في الطلا، والرماح تغرز في الكلى، الكلى جمع كلية، كلية الإنسان المعروف، والمراد أن الرماح تغرز في جنوبهم في جوانبهم، تصيب كلاهم وما حولها، تصيب كلاهم. وأما كلا بالكسر فهو قول العامة كما نبع لأمة اللغة، وأما اللغة الفصيحة فهي كلا وكل وكلية أو كلوة. قال والموت بمرأى منهم ومسمع، يأتيهم من أمامهم وخلفهم ومن عن يمينهم وشمالهم، فأين أنت من هؤلاء؟ ولست إلا قائما بين ظهراني المسلمين تدعوهم إلى ما شرعه الله، وترشدهم إلى تأثير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على محض الرأي والبدع، أي تقديم ذلك وإيثار. فإن الذي يظن بمثلك ممن يقوم بمقامك إن لم تنجذب له القلوب بادئ بدء ويتبعه الناس بأول نداء أن يستنكر الناس ذلك عليه ويستعظموه منه وينالوه بألسنتهم ويسيء القالة فيه ويكثر الغيبة له، فضلا عن أن يبلغ ما يصدر منهم إلى الإضرار ببدنه أو ماله، الاعتداء عليه، فضلا عن أن ينزل به ما نزل بأولئك، وهب أنه يناله أعظم ما جوزه وأعظم ما قدره، فليس هو بأعظم مما أصيب به من قتل في سبيل الله. إذن حاصل الشوكاني رحمه الله يقوي كلام أهل العلم أو يقوي نفوس أهل العلم، يشد من أزرهم بهذا الكلام، قل له بين العلم وادعو إليه، وادعو إلى الحق ولا تكتمه، وإن أصابك بلاء في الدنيا. ثم ذكر هذا بحال المجاهد، المجاهد تضربه السيوف في عنقه، الرماح تصيبه في جسده، في هذه الأزمنة الرصاص، كله لأجل الحق، يجاهد لأجل الحق، أنت مجاهد أيضا، صاحب العلم مجاهد، وإن نالك ذلك اصبر عليه، ولك أسوة كما قال بهؤلاء المجاهدين الذين قطعتهم السيوف ومزقتهم الرماح، ما وقفوا هذه المواقف ولا صبروا هذا الصبر إلا لأجل نصرة الدين. وأنت بعلمك وبيانك للحق وإيضاحك للدليل وتحذيرك من البدع وترك البدع على أهلها وردها عليهم، أنت مجاهد في سبيل الله تحافظ على الدين، فلو نالك بلاء سواء كان بالألسن أو بالأيدي أو بأشد من ذلك فاصبر، وسينصرك الله تعالى. ذكرني هذا موقفا للشيخ رحمه الله حين خرج إلى اليمن في أول دعوته، وقد ابتلي الشيخ كثيرا من الشيعة، قال ذهبت مرة ألقي كلمة في مسجد الهادي، مسجد الهادي، عقر دار الروافض في صعدة، يريد يلقي كلمة في السنة وفي العلم من على رؤوس الرافضة. قال: فقال لي قائل: إنهم سيضربونك، وإنهم قد هيئوا العصي تحت الفراش. فقال الشيخ رحمه الله: قال أنا أريد أضرب، أنا أريد أن أضرب. قال: لماذا تضرب؟ قال: ضربي نصر للحق، سيعرف الناس أن هناك حق وباطل. الآن هؤلاء الرافضة غطوا على الناس الحق، لكن إذا ضربت سيشتهر خبري وينتشر أن هناك رجل أراد أن يتكلم فضرب، ماذا معه؟ قال: فضربي نصر للحق، فأريد أضرب. وفعلا قال: ما أن انتهيت من قولي بسم الله الرحمن الرحيم حين بدأ في المسجد، قال: إلا وانهالوا علي كالسيل. وبعد ذلك أخذه بعض الناس وجعلوا يتكلم في مساجد أخرى في نفس اليوم. لما اعتدى عليه قالوا: تريد تتكلم؟ تعال تكلم في مسجد كذا ومسجد كذا، وتكلم فعلا ونصر الله تعالى به الحق، لا سيما من ينشأ في بلد فيه بدع، فيه تعصب. الآن الحمد لله صار أكثر البلاد اليمنية عرفت الدعوة السلفية. نعم، يوجد بعض القرى أو بعض البلدان أو بعض الأماكن، وإلا الغالب فيها قد عرف الناس هذه الدعوة المباركة. قال رحمه الله: كل هذا الآن الشوكاني نشأ في زمن استولى على أهله التعصب، فهو يقوي نفوس العلماء للصدع بالحق، يحركهم إلى ذلك، وقد أعطاه الله تعالى قوة بيان. فمن قرأ كلامه من أهل العلم لا شك أنه سيتشجع لذلك في ذاك الزمان، وينقدح في نفسه أن يفعل كما فعل الشوكاني. بعد أن ذكر بهذا التذكير يواصل الآن، قال: وها أنا أرشدك على ما تستعين به على القيام بحجة الله والبيان لما أنزله وإرشاد الناس إليه على وجه لا تتعاظمه، وتقدر فيما كنت تقدره من تلك الأمور التي جبنت عند تصورها وفرقت بمجرد تخيلها. فرقت خفت، وهو أنك، انظر هذه نصيحة مفيدة من الشوكاني رحمه الله لطالب العلم، يأتي أناسا لا يعرفون الحق، أناسا قد عمي عليهم، لبس عليهم، كيف تبين لهم ذلك؟ كيف توصله إليهم وتعلمهم إياه؟ قال: وهو أنك لا تأتي الناس بغتة وتصك وجوههم مكافحة ومجاهرة. مكافحة مباشرة وجها لوجه، وتنعى عليهم ما هم فيه نعيا صراحا، وتطلب منهم مفارقة ما ألفوه طلبا مضيقا، وتقتضيه اقتضاء حثيثا. يقول: هذا المسلك خاطئ، تأتي إلى أناس نشأوا على بدع فتقول كل ما أنتم عليه بدع وضلال، اتركوا كل ما أنتم عليه، من الذي سيقبل هذا الكلام؟ سينفر الناس منه. فلا تفعل كما قال الشوكاني، لا تأتي الناس بغتة تصك وجوههم مكافحة ومجاهرة، وتنعى عليهم ما هم فيه نعيا صريحا، وتطلب منهم أن يفارقوا ذلك الذي ألفوه طلبا مضيقا، أي تريدهم أن يتركوه حالا أو في استعجال. قال: بل اسلك مسالك المتبصرين في جذب القلوب إلى ما يطلبه الله من عباده، ورغبهم في ثواب المنقادين للشرع المؤثرين للدليل على الرأي وللحق على الباطل. هذا أحسن مسلك. يقول ابدا عظم في نفوسهم تعظيم الحق، ابدا جذب قلوبهم إلى ما يطلبه الله من عباده. الله يطلب من عباده أن يتعبدوا له بما في القرآن والسنة، ابدا بين لهم هذا الأمر أنه لا بد أن نتعبد لله بالقرآن والسنة على ما فهم السلف دون تعصب لقول أحد، لا بد أن نكون منقادين للشرع، إذا جاءنا الدليل لآية أو الحديث لا نعارضه، إذا علمنا الحق نقدمه على غيره. إذن إذا تقرر هذا عندهم وفهموا هذا الأمر أنهم يبدأون أو أنهم يقدمون الدليل على ما سواه، أنهم إذا ظهر الحق يرجعون إليه، إذن هذا قعد قاعدة عظيمة يبني عليها الآن. قال فإن كانوا عامة فهم أسرع الناس انقيادا لك وأقربهم امتثالا لما تطلبه منهم، ولست تحتاج معهم إلى كثير مؤنة، بل اكتفي معهم بترغيبهم في التعلم لأحكام الله، ثم علمهم ما علمك الله منها على الوجه الذي جاءت به الرواية وصح فيه الدليل، فهم يقبلون ذلك منك قبولا فطريا ويأخذونه أخذا خلقيا، لأن فطرتهم لم تتغير بالتقليد ولا تكدرت بالممارسة لعلم الرأي. إذن كلام جميل. يقول إذا كانوا عامة، العامة الذين فطرهم سليمة ما تلوثت بالبدع ولا بالرأي، سينقادون للحق إذا سمعوه. ابدأ عظم عندهم الحق وعودهم اتباع الدليل وعلمهم أن الله تعالى أراد منا ذلك، ثم علمهم ما علمك الله والحق سيتبعون، العامة ينقادون. وهذا هو الواقع، أن العامة الذين لم يتسلط عليهم أهل البدع ولم يدخلوا في بدع عندهم جهل ينقادون للحق إذا علموه. قال ما لم يتسلط عليهم شيطان من شياطين الإنس، قد مارس علم الرأي واعتقد أنه الحق وأن غيره الباطل، وأنه لا سبيل للعامة إلى الشريعة إلا بتقليد من هو مقلد له واتباع من يتبعه، فإذا تسلط عليه فإنه إذا تسلط على العامة مثل هذا الذي قد مارس علم الرأي وسوس كما يوسوس الشيطان وبالغ في ذلك، لأنه يعتقد ذلك من الدين ويقطع بأنه في فعله داع من دعاة الحق وهاد من هداة الشرع وأن غيره على ضلاله. إذن يقول العامة الذين فطرهم مستقيمة يكون دخولهم في الحق واتباعهم له سريعا، إلا إذا تسلط عليهم بعض هؤلاء الذين سموهم بشياطين الإنس، أهل البدع أهل الرأي، فإذا تسلطوا على العامة وسوسوا لهم ترك اتباع الدليل، وأنه يجب عليهم أن يقلدوا العالم الذي هو يقلده، وأنه لا يجوز الخروج عنه ولا يجوز الأخذ من السنة أو القرآن مباشرة، ولكن يجب عن طريق هذا العالم الذي هو يقلده. قال وهذا وأمثاله هم أشد الناس على من يريد إرشادهم إلى الحق ودفعهم عن البدع، لأن طبائعهم قد تكدرت وفطرهم قد تغيرت وبلغت إلى الكثافة والغلظة والعجرفة إلى حد عظيم. العجرفة يفسرون بأن فساد العقل وقلة المبالاة. لا تؤثر فيه الرقى ولا تبلغ إليه المواعظ، فلم تبق عندهم سلامة طبائع العامة حتى ينقادوا إلى الحق بسرعة، ولا قد بلغوا إلى ما بلغ إليه الخاصة العلماء، من رياضة أفهامهم وتلطيف طبائعهم بممارسة العلوم التي تتعقل بها الحجج الشرعية ويعرف بها الصواب ويتميز بها الحق، حتى صاروا إذا أرادوا النظر في مسألة من المسائل أمكنهم الوقوف على الحق والعثور على الصواب. إذن فطبقات الناس ثلاث: عامة جهلاء، وهؤلاء انقيادهم للحق سريعا إذا عرفوه وأوصل إليهم بالطريق المناسب. الطبقة الثانية: علماء، علموا الحق وعلموا الأدلة، فهذا حتى لو خالف الحق ممكن تناقشه تناظره تبين له الدليل يرجع إلى الدليل، عالم. الطبقة الثالثة: وسط، ليسوا بالعامة الذين فطرهم سليمة، وليسوا بالعلماء الذين فهموا الأدلة وعرفوا ما تدل عليه وما تفيده، ولكنهم وسط، ظنوا أنفسهم قد خرجوا من رتبة العامة وصاروا من أهل العلم، وإنما أفسدوا فطرهم التي كانت مستقيمة بما معهم من التعصب وأخذ الرأي والتقليد، أفسدوا فطرهم المستقيمة بذلك، وهم يظنون أنهم على علم، وهذا كما سيأتي من كلام الشوكاني أصعب الأنواع أو الأصناف في هدايته إلى الحق ورده إليه. فالعامي الجاهل من السهل رده إلى الحق إذا كانت فطرته سليمة، والعالم الفاضل الذي يفهم العلم والأدلة أيضا من الممكن رده إلى الحق إذا خالفه، لكن هذا الذي هو بين ذلك قد أفسد فطرته بالتقليد والرأي، وليس من أهل العلم الذين يفهمون العلم ويفهمون أدلته، فيحصل للمسلمين منهم بلاء. فهذا تقسيم الشوكاني رحمه الله لطبقات الناس في جانب العلم، وهذا مشهور في كلام العلماء، يقولون أفسد الدنيا والدين ثلاثة: نصف عالم أو نصف فقيه، ونصف طبيب، ونصف لغوي. هؤلاء الثلاثة يفسدون الدنيا والدين: نصف فقيه، ونصف لغوي، ونصف طبيب. فنصف الفقيه يفسد الأديان، ونصف اللغوي يفسد اللسان، ونصف الطبيب يفسد الأبدان. فليس بالفقيه وليس بالجاهل فيفسد دين الناس بسبب ما هو عليه، والآخر لا هو باللغوي المتمكن ولا بالجاهل يظن أنه على علم فيها، وليس كذلك، يفسد لسان الناس، يفسد اللغة. والثالث نصف طبيب، فلا هو بالطبيب الماهر الذي تمكن، ولا هو بالجاهل الذي يبتعد عن هذا الأمر لكن يرى نفسه طبيبا فيفسد أبدان الناس. وهذه طبقات الناس في العلم، وسيأتي من كلام الشوكاني رحمه الله كيف التعامل مع هذه الطبقة الوسط التي هي طبقة المتعالمين، وكيف السبيل إلى هدايتهم إلى الحق. قال: وبالجملة فالخاصة إذا بقي فيهم شيء من العصبية كان إرجاعهم إلى الإنصاف متيسر غير متعسر. كان إرجاعهم إلى الإنصاف، عندنا متيسرا وهو خطأ، الصواب متيسرا، خبر كان، في أحد عنده نسخة أخرى فيها متيسرا، عندك بالنصب، النسخة التي عندنا خطأ، متيسرا. قال كان إرجاعهم إلى الإنصاف متيسرا غير متعسر، أي هؤلاء الخاصة العلماء، بإيراد الدليل الذي تقوم به الحجة لديهم، فإنهم إذا سمعوا الدليل عرفوا الحق، وإذا جادلوا وكابروا فليس ذلك من عن صميم اعتقاد، إذا جادل وكابر لا عن اعتقاد يجادل، ولا عن خلوص نية، فرياضة الخاصة، رياضتهم أي إقناعهم ردهم إلى الصواب، هذا معناه كيف يراوضهم. قال فرياضة الخاصة بإيراد الأدلة عليهم وإقامة حجج الله وإيضاح براهينه، وذلك يكفي، فإنهم لما قد عرفوه من علوم الاجتهاد وما رسوه من الدقائق لا يخفى عليهم الصواب، ولا يلتبس عليهم الراجح بالمرجوح والصحيح بالسقيم والقوي بالضعيف والخالص بالمغشوش. ورياضة العامة بإرشادهم إلى التعلم ثم بذل النفس لتعليمهم ما هو الحق في اعتقاد ذلك المتعلم بعد أن صار داعيا من دعاة الحق، في نسختنا بعد أن كان، في نسخة أخرى بعد أن صار وهو أحسن. قال بعد أن صار داعيا من دعاة الحق ومرشدا من مرشد المسلمين، ثم ترغيبهم بما وعد الله به وإخبارهم بما يستحقه من فعل كفعلهم من الجزاء والأجر، ثم يجعل لهم من القدوة بأفعاله سيأتيها لأن هذا قول الخاصة تورد عليهم الدليل تقيم عليه الحجة وغالبا أنه يرجع، العام ترشد إلى التعلم وتعظيم الحق والدليل ثم تعلمه ويرجع في الغالب. ثم نبه على تنبيه حسن في تعليم العامة، قال ثم يجعل لهم من القدوة بأفعاله مثل ما يجعله لهم من القدوة بأقواله أو زيادة، فإن النفوس إلى الاقتداء بالفعال أسرع منها إلى الاقتداء بالقوال. ولقد نصح به كثير من أهل العلم، بل دلت عليه الأدلة أن المعلم للعامة يعلمهم بفعله أكثر من قوله، فإذا رأوا أفعاله تخالف أقواله نفروا عن أقواله ولم يسمعوها، ولكن كما يجعل لهم قدوة بأقواله ويدعوهم ويعلمهم كذلك يجعل لهم قدوة بأفعاله فيفعلون مثل فعله. قال الله تعالى عن نبيه شعيب أنه قال لقومه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، لا أريد أن أنهاكم عن شيء وأخالفكم إلى فعله، بل أكون أنا أول من يلتزم ذلك. وذم الله أهل الكتاب على فعلهم هذا، لما تقولون ما لا تفعلون، هذا في المؤمنين، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وهكذا ذم الله تعالى أهل الكتاب بمثل ذلك أنهم يخالفون ما يقولون، فتطمعون أن يؤمنوا لكم قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه بعد ما عقلوهم يعلمون. ففعل العالم أكثر تأثيرا في من يعلمه من قوله. فإن النفوس إلى الاقتداء بالفعال أسرع منها إلى الاقتداء بالقوال. إذن ذكر معاملة الطبقة الأولى العامة ومعاملة الطبقة الثانية الخاصة العلماء، بقي الطبقة الثالثة. قال وإلا هذا نؤخر لأنه سيطيل الكلام فيه، سماها العقبة الكؤود، والعقبة الكؤود والطريق المستوعرة والخطب الجليل والعبء الثقيل، إرشاد طبقة متوسطة بين العامة والخاصة، هو ما سيذكره إن شاء الله ونقرأه في درس لاحق. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.